امرأة هلال ابن أمية لما قالت هذا دل على أنها وفية لهذا الرجل، برغم أن فيه قصة وما أدري هل المرأة هي المقصوبة بها أم لا. فإن كانت المرأة هي المقصوبة بها يبقى ثم الذي يريد. هلال ابن أمية الوافدة رضي الله عنه جاء مرة وقال: يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي. فقال: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. قبل ما تنزل الآيات الملاعنة المعروفة بين الرجل والمرأة. طبعا هلال ليس عنده أربعة شهداء، هو شايف المسألة رجع على طول وقال للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فلما سمع سعد بن عبادة هذا قال: أدعوه معها والتمس أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مفتح. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لأنه بيعترض على آيات نزلت في القرآن. فنزلت الآيات فحصل ملاعنة، فحدث فرقة ما بين هلال وما بين المرأة. لو ثبت أن هذه المرأة ظلت مع هلال بن أمية الواقفي يبقى انظر إلى حسن عشرة المرأة مع هلال بن أمية الواقفي برغم الذي حدث. فكيف إذا كانت المرأة متطولة عفيفة تحفظ زوجها لكن يدركها ما يدرك بنات آدم الإعوجاج والنشوذ؟ هذا شيء موجود عند بنات آدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن جميعا: تفضقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن الشكاية وتكثرن اللعن وقال وتكفرن. فقالت امرأة نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، العشير والزوج يعني. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا. فين بقى الأيام السعيدة وفين يعني أنا في يوم ما تزوجت هذه المرأة نكدي؟ يعني ما رأت يوما خيرا قط يعني. هي المرأة هكذا، لحظات الغضب تنسى الإحسان بالجملة. فيبقى أنت عارف إن ده نوع من الإعوجاج الموجود عند بنات آدم، فتقول أنت ترحم المرأة لأنها خلقت من ضلع وأعوج الضلع أعلاه. فأنت إذا علمت هذه الحقيقة واحتسبت ما يحدث من المرأة من نشوذ، هذه الحسبة تكون عند الله تبارك وتعالى. المرأة كذلك يجب أن تتقي الله في زوجها. رسول الله قال لهن: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فإذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. يعني هي مع النساء سواء زوجها أو تزوجت وطلقت أو تزوجت ومات زوجها، هي قاعدة في بيت أبوها تحلم بزوج صالح يتقدم لها، نفسها الزوج صالح، وطالت أيمتها. أول ما ربنا رزقها بالزوج الصالح لها تبدأ تستأسد عليه وتزمجر وتزأر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فإذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. فجاء امرأة هلال بن أمية الواقفي أظهرت الوفاء بأنها تريد أن تخدم زوجها ولا تعتذره ولا تتركه. فاشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيها، لا يقربها. فقالت: والله ما به من حاجة إلى شيء. رجل بيبكي 40 ليلة. اللي بيبكي ده يا جماعة لا يمثل ولا يتصنع، يبكي 40 يوما لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يخشى أن يحبط عمله. قال: فجاء رجال من أهلي فقالوا: ألا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تخدمك امرأتك أيضا؟ شوف بقى الجماعة اللي هم بقى ما بيسيبوش الناس في حالهم. هو قال الصدق، قعدوا وراه لحد ما قال: هممت أن أرجح وأكذب نفسي. هم نفس الجماعة قالوا له: يعني ألا تستأذن أيضا وهي تخدمك؟ مشاعر
المقصود عن هلال بن أمية لكبر سنه ألا يكون من الذين يعذروا؟ الجواب لا، لأن الجهاد كما قلنا كان فرض عين، ولا يتخلف عن الجهاد إلا واحد ممن لا يستطيع أن يجاهد، لأن لا ليس بالضرورة أن كل المجاهدين يكونوا في الكام في المقدمة يقاتلوا، لا، لا ممكن يكون في الساقة يسقي يخدم يداوي جريح. المهم أن هو ليس به مرض أو علة تمنعه من الخروج والنفير في سبيل الله عز وجل، لذلك لم يكن ممن عذر الله، وإلا لو كان ممن عذر الله لما بأس عليه ملام. لكن الحديث كله وسياق الحديث يدل على أنه خرج من هؤلاء الذين عذرهم الله تبارك وتعالى. لا احنا ما قلنا انه مريض يا جماعه، امراه قالت شيخ ضائع، ضائع مش معناه عيان مش معناه مريض، لا، ضائع رجل كبير، وممكن يكون رجل كبير في السن وصحيح، يعني ليس بالضروره ان يكون ضائع معناه ان هو مريض، لا، شيخ ضائع يعني كبير في السن. فقال كعب لما قيل له الا تستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنته امراه هلال، فقال والله لا أستأذنه، وماذا أقول له وأنا رجل شاب؟ رجل شاب يعني لا يملك إربه كما يملك الرجل الشيخ الكبير إربه. قال وكيف أستأذنه؟ والله ما أستأذنه. قال كعب فمرت علينا 50 ليلة فدينا أنا أصلي على ظهر بيت من بيوتنا استدل به بعض الناس على عدم وجوب صلاة الجماعة بدليل ان كعب بن مالك لم يشهد الجماعة في المسجد وكان يصلي على ظهر البيت، وطبعا لا حجة لهم في هذا والمسألة امرها يطول. قال فبين انا اصلي الفجر على ظهر بعض بيوتنا اذ سمعت صوت رجل اوفى على سلع، سلع ده اسم جبل، اوفى يعني يقترب من جبل سلع، وقال يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعلمت أنه جاء خرج. في هذا دليل على مشروعية حدود الشكر، وأن الإنسان إذا جاءه خبر سار يفرح له أو رأى ما يسره أن يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، وهذا الموضع دليل على هذا الحكم. وايضا في واقعه اخرى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل المخدج اللي هو قال للرسول عليه الصلاه والسلام اعدل فانك لم تعدل، هو جد الخوارج الكبير اللي هو ذو السديه، لما قتل فقال علي بن ابي طالب التمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت، فالتمسوه فوجدوه مقتولا بين القتلى فخر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ففي هذا دليل على مشروعية أن يسجد المرء إذا جاءه ما يسره. قال فعلمت أنه جاء فرج. في بعض الروايات الأخرى قال فأرسلت لي أم سلمة من يهنئني وكانت بي بارة، يعني أم سلمة كانت بتضر كعب بن مالك، فأول ما علمت بالنزول الوحي على طول أرسلت رجلا الى كعب بن مالك يبشره، لكن هذا الصارخ على جبل سمع كان اول واحد وصل لكعب. وفي هذا دليل على استحباب المبادره والتسارع الى تبشير المسلم، يعني اول ما فعلا خبر يصر حد من اخوانك كن انت اول واحد يذهب اليه، يحصل نوع من التسابع من الذي يحمل اليه البشرى اولا، ليه؟ لان هذا يدل على الحب، كنا نتسابق ان احنا نبشره، هذا يدل على ان فيه نوع من المحبه والموده بيننا. قال فجاءني الرجل وكان الصوت اسرع من الفرس، كان الصوت اسرع من الفرس، ده تعبير كعب بن مالك قبل ما يقول لك اسرع من الصوت بمره ومرتين وثلاث مرات، يعني تكون الطياره عدت وضربت والصوت جاي بعد كده. هو ده الرجل من فرحته صوته أسرع من الفرس، وده يدل يعني مدى شفقة المسلمين وحبهم لبعض. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل، يعني ما تزكيكوش لبعض، يعني ما
كده يعذر بعض ويلتمس له لأخيه عذرا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو جاءك عن أخيك ما تكرهه قل له عذر، له عذر جزما معذور قطعا مع عذر، فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا. يعني جزمت أولا أن له عذر، فلما قلبت ذهنك يمين شمال فلم تر له عذرا جزما وأنت لم تحط بكل الأعذار قل لعل له عذرا، لعل، وأجل محاكمة أخيك إلى أن تلتقي به، لا تحاكمه بالغيب، لكن أول ما تلقاه ما تتهمه أيضا أول ما تلقاه. يعني مثلا ما تقولوش يعني يصح تعمل كذا وكذا وكذا، وهو ممكن يكون غير صحيح، لا تبادر بالاتهام، لكن قل بلغني عنك كذا وكذا وكذا وأنا استبعدته، فهل ذلك صحيح؟ إذا أنت قدمت حسن الظن بأخيك مرتين، لما لم تتهمه ولما برأته أنا لم أصدق، فهل ما بلغني صحيح؟ ممكن يقول لك نعم صحيح وأنا تورط واغفر لي، أو يقول لك نعم صحيح ولكن لم أقل هكذا بالضبط. المهم سيجلي لك الأمر. أنت بعد ما يحصل نوع من المواجهة بينك وبينه أنت تقيم ظرفك، تقول والله بينك وبين نفسك كلامه مقنع أو مش مقنع، وبعدين تبتدي أنت تقيم جرمه. لكن أذكرك دائما بقول من قال من سلفنا: إن من النبل أن يكون عفوك أوسع من ذنب أخيك. ده نبل، أن يكون عفوك أوسع من ذنب أخيك، وهذا النبل إنما يحرزه كرام الناس. والشعر يقول: والعذر عند كرام الناس مقبول. فشوف صرحته بأنه أول من بادر وإن خوفه أسرع من الخرم. هو إيه اللي يقر أن كعب جمال يدخل النار وأنه يعذب ويهجر؟ ما الذي يعود عليه؟ سوء الظن بتاخد به سيئات، حسن الظن تاخد به حسنات. سوء الظن إما أن يكون في محله أو في غير محله، حسن الظن أن يكون في محله أو في غير محله، فإن أسأت الظن فكان في محله فارتكبت إثما، فإن أسأت الظن فكان في محله لم يكن لك ولا عليك، فإن لم يكن في محله أثمت. حسن الظن إن كان في محله أجرت، وإن لم يكن في محله ازددت أجرا. فسوء الظن يدور ما بين عدم الأجر والإثم، وحسن الظن يدور ما بين الأجر وزيادة. يبقى تحسن أن تسيب، أحسن أقوال إساءة الظن أن لا يكون لك ولا عليك، لكن إذا جل ظنك أثم. حسن الظن لك وزيادة، فعبد الله بحسن ظنك بأخيك، لأن هذا نابع من المحبة الصادقة. وأولى الناس أن تجد له عذرا أخوك الذي تحبه ويحبك، أولى الناس بالعذر. فحالة منهم قصص كثيرة جدا في هذا الباب، بعضها يستجلب دمعك ولو لم يكن في محجريك قطرة من الدمع، للصورة البائرة اللي كان بيت الصحابة رضوان الله عليهم. قال كعب: فجاءني الرجل فهنأني فقلعت عليه ثوبي، والله لا أملك غيرهما يومئذ. وفي هذا دليل على استحباب إعطاء البشير. لما يجي واحد يبشرك بشرى يستحب لك أن تعطيه شيئا لهذه البشرى. كعب بن مالك أعطاه كل ما يملك من الثياب آنذاك، وكانوا يلبسوا إزار ورداء، إزار ورداء، هذه معنى ثوبين. مش انه خلع اللي عليه وده الكار اللي جوه، لا ده كانوا كفراء. كان الواحد منهم يلبس ازار وقد لا يكون عنده رداء، هو اداله الازار والرداء. قال واستعرت ثوبين، يعني يدل علينا ليس في البيت اي شيء اخرى. قال وذهبت، يعني يتيمم المسجد. قال فلما تيممت، اي ذاهبا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال تلقاني المسلمين افواجا افواجا يهنئونني بتوبه الله علي حتى دخلت المسجد. فقام الي طلحه بن عبيد الله فصافحني وهنأني، والله ما قام من المهاجرين غيره ولست انساها لطلحه. طلحه بن عبيد الله احد العشره المبشرين بالجنه. لما دخل المسجد قال فقام الي فصافحني وهنأني، قام الي صافحني وهنأني. هناك ثلاثه ابحاث في هذه الثلاثه الكلمه. البحث الاول فقام الي، هل يشرع القيام للداخل؟ هو قام الي، هل يشرع القيام للداخل؟ هذه مساله يعني انهي البحث فيها وبعدين نصلي العشاء ان شاء الله ونتمم البحث في بقيه الحديث. القيام للداخل منه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم. ما هو محرم؟ احب ان يتمثل الناس له قياما، وفي الروايه الاخرى من كره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اذن الرسول عليه الصلاه والسلام علق عقاد هذا الرجل على محبته وسروره بقيام القادم له. طيب هذا الحب فيه مشكل، هذا المشكل يتلخص بالآتي: المحبة السرور بمسألة قلبية، فمن أين لي أن أعلم أن هذا الإنسان يحب أو يسر بذلك، وهذا الحب والسرور محجوب عني؟ كيف أقول أن هذا الرجل يتبوأ مقعده من النار أو ارتكب شيئا من المخالفات وأنا ما أدري أو مسرور أم لا؟ وإذا علق الحكم بمثل هذا لا تستطيع أن تصل فيه إلى نتيجة. فيقال الجواب عن ذلك أن الشارع إذا علق العقوبة على أمر قلبي كمثل هذا ينصب عليه قرينة في الخارج تبين على ذاك الذي حجب في القلب، فأنت حينئذ تبني الحكم على القرينة التي في الخارج وليس على قلب هذا الإنسان. ذا الكلام المجمل. التفصيل الذي يوضح ذلك: من سره؟ لو واحد داخل وبعدين أنت لم تقم له فغضب، إزاي؟ كيف لا يقوم لي؟ يبقى غضبه هذا ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، هي دي القرينة التي نصبت. طيب هذا الرجل لو كان القيام وعدمه يستوي عنده أكان يغضب إذا لم تقم؟ لا. إذن غضبه بأنني لا أقوم يدل على سروره بقيامي. ماشي الكلام واضح؟ إذن غضب هذا الإنسان لأنني لم أقم دلني على أنه ممن يحب أن يتمثل الناس له قياما. يبقى نفق غضبه كقرينة خارجية أنا أستطيع أن أعلق الحكم عليها، وحكمت عليه بهذا الذي ظهر منه على ما بطن من أمره. لذلك إحنا بننصح إخواننا من المدرسين إن هم يمنعوا التلاميذ من القيام لهم إذا دخلوا الفصول، هذه عادة جاهلية ما فيها أي احترام. اللي بيقول إن قيام التلميذ لا دليل الاحترام هذا ما عنده فكر عن الشرع ولا عنده فكر عن الاحترام ولا وسائل الاحترام. احترام عمره ما كان بالقيام. قيام هذا مخالف للشرع. لما يأتي الأستاذ
فيعاقب التلميذ الذي لم يقم. إذا هذا ممن ينطبق عليهم الحديث، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، لولا أن جلوس هذا التلميذ ساء هذا الأستاذ ما عاقبه، إنما عاقبه لأنه أحب أن يقوم له التلميذ. طيب التلميذ من ممكن السؤال، طيب هدني لم أقم لكن يقع علي ضرر، الأستاذ ما عنده فكر عن الشرع أو عنده ولا يقف عند حدود الشرع، فماذا أفعل؟ أقعد ويصيبني الأذى ولا أقف أقول له قف؟ إذا كانت المسألة هكذا، لكن قد ننصح إخواننا المدرسين إن هم يبطلوا هذه العادة الجاهلية، هذه ليست من الإسلام. في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وصححه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إلى الصحابة رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له لما كانوا يعرفونه من الكراهة في وجهه. كان يكره أن يقوم الناس. بعض الناس احتج بالحديث الذي في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم، ويرويه بعضهم بالمعنى رواية ليس لها أصل: قوموا لسيدكم. فقاله: قوموا لسيدكم، ده دليل على جواز القيام. نقول إن هذه الرواية أصلا لا أصل لها، لا في الصحيح ولا في غير الصحيح، إنما الرواية الصحيحة: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، هي الرواية. فالذي يقول قوموا إلى سيدكم وموائد زي اللي بيقول لك اقربوا الصلاة، هذا الحديث له قصة. إن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان جرح وكان ينزف دما، فحملوه على الناقة أو على الركوبة وجاءوا به فنلوه رحمه الله. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأوسي: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه ما يستطيع النزول، أصيب في أسحله لا يستطيع النزول، فهم يعينونه على النزول. إذن المسألة ما لها علاقة أصلا بمسألة القيام للقادم، لكن النصوص الموجودة تمنع من قيام الإنسان للداخل. طيب لما الرسول عليه الصلاة والسلام قام لزيد بن حارثة كما عند الترمذي وحسنه أن زيد بن حارثة استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقام إليه يجر إزاره، نقول إن القيام للداخل القادم من سفر يشرع. يبقى القيام لا يكون للحضري إنما يكون للقادم من سفر، وممكن يكون القيام أيضا بحالة أخرى وهو أن تستقبل ضيفك فتجلسه، كما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها فأجلسها مكانه. لكن تقوم مجرد قيام بس؟ لا، لكن تقوم وتمشي وتستقبل ضيفك تفضل، هذا مشروع. إذا القيام المنهي عنه هو القيام لمجرد القيام على سبيل الإعظام والتكريم. ومما أذكره في هذا المقام ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة الإمام العلم المفرد علي بن جعفر، قال علي: أرسل المأمون إلى تجار الجوهر في بغداد، المأمون بأمير المؤمنين وعايز يشتري ذهب، شوف بقى أمير المؤمنين لما كان عايز يشتري ذهب مش هيشتري له بقى زوجتين ولا ألف دينار ولا الكلام ده، أمير المؤمنين هيشتري ذهب. فأرسل بقى للتجار وناظرهم، ناظرهم يعني على السعر، بكام بكذا لا ده غالي، أنت بكام بكذا لا غالي. المهم بعد ما ناظرهم عن له أن يقضي حاجته، قام قضى حاجته ورجع فدخل المسجد فقاموا جميعا إلا علي بن الجعد. علي بن الجعد إمام كبير من تلاميذ شعبة بن الحجان، يعني متقدم الطبقة ما شاء الله من مشايخ البخاري وغيره، فلم يقم لأنه من أهل العلم وعارف أن القيام لا يجوز. فلما قاموا جميعا وهو لم يقم غضب المأمون وناداه قال ما حمل الشيخ ألا يقوم كما قام الناس؟ قال لحديث قال أجللت أمير المؤمنين لحديث عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذلك؟ قال حدثني المبارك ابن فضالة قال سمعت الحكم يعني البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأصرخ المأمون ساعة في الأرض ثم قال ما ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيء. قال فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار للدرهم 30,000 دينار. فصدق في علي بن الجعد قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعظيمك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الهيبة لك في قلب مخالفك فضلا عن موافقك. لا تتصور أنك إذا عظمت الله ورسوله تحتقر أبدا، والله المخالف يعظمك لكنه لا يظهر هذا التعظيم. ليه؟ لأنه يريد أن يعني يعاندك حكاية فيه، لكن هو في دخيلة نفسه يوفره ويعظمه. ولو أنه قيل له ائتمن أي إنسان ما ائتمن غيره. هذا الذي يقول الحق له وعليه يجعل الله تبارك وتعالى له من المهابة في قلوب الناس ما لا يفعله الذي يؤذي الناس لسخط الله. إذا القيام للداخل مجرد قيام لا هو استقبال ولا قادم من سفر لا يشرع، إنما تقوم لتستقبل ضيفك فتجلسه مشروع، تقوم لتستقبل القادم من سفر هذا مشروع. المسألة فيها يعني كلام طويل ونستجه في هذا القدر هذه المسألة ونكمل إن شاء الله مع الصلاة في العشاء. منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمين فتصافحا، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاست ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون اللي هو أبو موسى الأشعري وقومه الذين جاءوا من اليمن عليكم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخواننا إذا التقى المسلمين فتصافحا، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاست ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون اللي هو أبو موسى الأشعري وقومه الذين جاءوا من اليمن عليكم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخواننا لهم كيف في المخالفة. يعني كل ما يقابله يغدو بالأحسان حتى في الصلاة الخمس برضو. لا يا جماعة هذا لا يشرع. الذي يشرع إذا التقيت بأخيك أن تصافح فقط، إنما ظن بقى الأحضان والحاجات دي والسعادة كل هذا لا يكون إلا في موضع سنذكره الآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي إذا لقي المسلم أخاه أيقبله؟ قال لا. أيلتزمه يعني يغضب بالأحضان؟ قال لا. أيلحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فلما يسأل أيلتزمه قال لا، إزاي مسلم بعد كده أول هؤلاء غير ذو الأحضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لا، الالتزام ده لا، ليس من خلق المتسننين. لكن إذا قابلت أخاك وبعد لأي وبعد سفر وهذه الأشياء يمكن لك أن تلتزمه. وقد ورد في ذلك قصة رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقة، أي بدون إسناد، لكن وصلها في الأدب المفرد، وهي في مسند الإمام أحمد وغيره، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بلغني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندي. قال: فبتعت بعيرا، اشترى جمل، وركبته شهرا رحلة، هذه من الرحلة طلب العلم، حتى دخل البلد ووصل لبيت هذا الصحابي، وهذا الصحابي هو عبد الله بن أُنَي رضي الله عنه. قال: فلما ذهبت إلى داره خرج لي الخادم، قلت: عبد الله بن أُنَي بالبيت يعني. قال: من أنت؟ وفي بعض الروايات قال: فدخل ثم خرج قال له: من أنت؟ قال: فقلت له: جابر. فقال: ابن عبد الله. هم صحابة باو، وافترقوا لما تفرقوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، افترقوا في الأمصار يعلمون الناس العلم والقرآن. قال: فخرج إلي فالتزمني واعتنقني. قال: ما جاء بك؟ ثم إيه؟ ذكر بقية الحديث. إذا هو لا يشرع للإنسان إذا قال الأخاه بعد سفر أن هو إيه؟ يأخذه يلتزم، إنما إذا لم يكن هناك سفر ولا غياب طويل هذا الطول، إذا الأصل أن المسلم إذا قابل أخاه يصافحه فقط، لا ينحني له، لا يقبله، لا يلتزمه. فلذلك اقتصر طلحة بن عبيد على المصافحة، مع أن المواضع دي هي المواضع اللي يحصل فيها العناق بمفهومنا نحن، ده رجل تاب الله عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبشر بخير يوم مضى عليك مذ ولدت أمك، يعني أفضل من يوم الإسلام الأول. فده إذا كانت المسألة بالعقل بقى والاستحسان، ده كان هذا أولى المواضع أن هو يقبله فيه يفضل لاجئ فيه خمس دقائق. لكن هؤلاء كانوا يتأدبون بما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجاوزونه. قال: فقام إلي وصافحني وهنأني. في هذا دليل على مشروعية التهنئة في المناسبات السعيدة. اي نعم طبعا. السؤال: هل الالتزام يعني يستلزم الرجل والمرأة سواء؟ طبعا سؤال الاخ مش الرجل قبل المرأة، لا، يعني المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. الاحكام الشرعية يستوي فيها الكل، يعني اذا ذكرنا حكما شرعيا يستوي فيه الكل، والاصل في احكام الشرع كذلك، الا ان يقوم دليل فارق يبين ان النساء لهن كذا والرجال لهن كذا. اما اذا لم يكن هناك فرقان بينهما، يبقى الاصل ان الدليل يشمل كل مسلم، وكلمة مسلم اسم جنس، يعني يدخل تحت مسلمة ايضا. كلمة هنأني فيه دليل على مشروعية التهنئة بما يسر المسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، ولهم في ذلك آثار معروفة ذكرها السيوطي في رسالة له لطيفة اسمها بلوغ الأماني بوصول التهاني، ذكر فيها الآثار التي فيها صحيحة فيها ضعيف فيها لا أصل له، عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يهنئوا بعض في الأعياد وفي المناسبات التي تسر المسلم. قال: ولست أنساها لصالحه، أي لست أنسى. أي نعم، يعني ليس هناك صيغة معينة في التهنئة. يعني هو الأخ هيك يقول له مثلا نقول له كل سنة وانت طيب، أو نعم، لأن هذا دعاء له أن يكون كل سنة على ما يرام طيب. يعني ليس هناك صيغة محددة معينة، بل ما تعرف عليه أهل البلد، إلا أن يكون هناك يعني تحت الكلمة معنى غير مشروع. يعني وهذه المنافذة تذكرت سؤال وجه لبعض علمائنا في الحجاز، وطبعا لولا ان هذا السؤال كتب في رسالة ووجه انا ما كنت نبهت، يعني طالما ان المسألة غير منشورة. سؤال شيخنا هذا حفظه الله، هل يجوز ان يقول الرجل لأخيه لما يروح يعزيه البقية حياتك؟ قال نعم لا ارى من ذلك مانعا. يبدو ان الشيخ المعنى مش متصوره. معنى كيف حياتك يعني؟ يعني جمد ناقص عمر، فاللي راح من عمره ينضم لعمرك ان شاء الله. هذه معناه اتكلم ليه البقية حياتك، يعني البقية التي ضاعت من اخينا الذي مات، يبقى مات ناقص عمر، تكون لك أي تحسب من عمرك. يعني هو يسأل الله تبارك وتعالى أن يضم إلى عمر هذا الإنسان ما فات من عمر الميت، وهذا معنى لا يجوز، يعني مضاد لصريح الكتاب والسنة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك الكلمة إذا كان متعارف عليها وليس تحتها معنى ممنوع خلاص ليه كل سنة وانت طيب، انما لو المعنى فيها زي المعنى اللي احنا نبهنا عليه هذا لا يجوز ابدا. فالتهنئة ايضا مشروعة باثار، لا يجوز تهنئة غير المسلم في العيد، ولا يجوز تعزية غير المسلم في الحزن. قال ولست انساها لطلحة، وهذا يدل على ان القلوب جلدت على حب الاحسان، على حب الإحسان. ويعني كون كعب بن مالك يحمل هذا الجميل لطلحة بن عبيد الله يدلك على أن المسارعة في التهنئة بتقوم تحفر في القلب أثر. لما صاحب المناسبة يحس أنك أنت فرحان أكثر منه يوم هذا يسره، والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إشارة إلى أن الإحسان يكثر يكثر. ولذلك قال من قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. كلام جيد، ليس هناك حمل أثقل من البر. الإنسان لما يكون بار ولو جميل عليك ساعات يغلط فيك وانت تقول لولاش انه عمل معايا كذا وكذا وكذا انا كنت رديت عليه. فلذلك انت بتحفظ الجميل مش قادر ترد الصاع على الصاعين ولا بنص ولا حتى بربع. ليه؟ لان الرجل كسر عينك الجميل. وده يكون شيء مقصور عليه الانسان. في حديث المسور ابن مخرمة، الحديث الطويل في صلح الحديبية الذي اخرجه الشيخان، لما عروة مسجد الثقفي وكان كافرا راح لقريش وقال لهم يعني دعوني آتي الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عليه ما تقولون. المهم جاء عروة مسجد الثقفي والصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد إنها واحدة من اثنتين، إما أن تغلبهم يعني تحصل الحرب بينك وبين قريش فأنت هتغلب، فهل سمعت رجلا اجتاح قومه قبلك؟ يعني تجدت من خيرهم الارض، سمعت ان في واحد عمل في اهله كده؟ وان كانت الاخرى ان هم يغلبوك، فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليطا ان يفروا ويدعوك. يعني اول ما تقوم الحرب ضد اوباش اللي حواليك دول، واول ما تقوم الحرب هيفروا جميعا ويتركوك لمصيرك. اول ما قالت كلمه ما أرى حولك إلا أوباشا، فسمع من يقول له أنحن نفر وندع قمت بضر الله. كلمة شديدة جدا، قمت بضر الله. فعاد آلهتهم إنها أنثى، وبعدين طعن في موضع العورة أيضا، فقال عروة بن مسعود
من هذا الذي يتكلم؟ فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق، واسم عبد الله ابن أبي قحافة، إنه ابن أبي قحافة. فمعروف بن مسعود قال له إيه بقى؟ وده كافر وأبو بكر مسلم. قال الكافر العروة لأبي بكر: لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن لك علي جميل أنا كنت رديت عليك. كافر ويحفظ الجميل، يحفظ اليد. ده يدل على أن الإحسان فطر الكل على محبة الإحسان، كافر مسلم أي حاجة الإحسان، حتى الكذب. كما قال الشاعر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حلت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. فهو الكلب إذا رأى الإنسان المحسن إليه فرأى يهز ذيله على طول، وهذا شيء كما قلت يعني يفطر عليه المخلوق. كان من برك فقد أوثقك كفتك، ولم أنه إليه من يحسن إليك ولم يصلك منه إساءة، ومن جفاك فقد أطلقك، يعني لو واحد بيسم فيك على طول لا أنت بقى حر طريق تعمل في اللي عايز ولا حد يلومك. ليه؟ لأن ليس له عليك جميل. يبقى البر يوثق، البر يوثق، إنما الجفاء يبقى خلاك حر تعمل الذي تراه فيه. فلذلك يعني التهنئة في الأعياد والتعزية في الأحزان هذه مهمة جدا، لها وقع السحر في النفس. فلما إنسان يرى أنك أنت فرحان له أكثر منه يوم لا ينساها لك، لما يرى أنك أنت حزين أكثر منه يوم أيضا لا ينساها لك. فلذلك لما قام طلحة فرحان وصافح كعب بن مالك قال: لست أنساها لطلحة. قال كعب: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله، فقال لي وهو يطرق وجهه من السرور. هذه برضو تلتحق بنفس المعنى اللي احنا بنقوله الآن، يعني شوف واحد يشوف وشه تحس انه بيلمع، الضحكة بتاعته بتتكلم. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان كده. كعب عبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبيرين، قال يبرق وجهه من السرور، فصار بقى لما يكون فرحان والفرحة وصلت إلى أن وجهه بيبرق منور من السرور، يوم ده كعب يحس أنه فرحان له أكثر منه، يوم يزداد له حبا. وفي الوصف الثاني في نفس الحديث قال كعب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال لي، وهذا شيء الصحابة يحتدوا عليه، إن هم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه بالأعين. ولذلك لما في الأدب المفرد قال رجل المقداد بن الأسود: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في المقداد الأسود غضب عليه وكلمه كلام طويل في حديث لطيف لعل ذات مناسبة أخرى لذكره، لكن قال له: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أظن جابر بن سمرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحيان، يعني القمر كان ايه بس ليلة 14 او 15 او 16 ليلة القمرية. قال: فجعلت انظر الى البدر سارة والى وجه النبي صلى الله عليه وسلم سارة، والله لكان في عيني احلى من البدر. هو المحب كده، المحب يشوف كل شيء في من يحب حل، لا يرى للمحبوب سيئة ابدا، هو المحب كده. ولذلك يقولون حب اعمى، يعني اعمى عن السيئات، مش اعمى على طول، اعمى عن السيئات، يعني لا يرى سوءا لمن يحب، كل شيء سيء يوم يقلبه للاحسان. جاء رجل الى الحسن البصري وكلمه بكلام ما توقعه الحسن، كلام يعني كانه طعن على الحسن. والحسن لا كلامه يشبه كلام الأنبياء. ويقال يعني في بعض الأخبار أنه رضع عن أم سلمة رضي الله عنه. لما جاء الرجل يتكلم عليه فأمعاتبوه الناس عاتبوا الرجل كيف تقول هذا الكلام. فقال الحسن لله بره إنه أحسن إلي إذ لم يذكر أكثر من ذلك. يعني هو مثلا جاء قال له أنت كذا وكذا 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 قال له ده أنت مش حاج الذي تركت ذكره تفضلا أعظم من الذي ذكرته. فإرد المسألة إلى إحسان يعني اسأل أنه غدل سفر عليه يعني شوف الرجل جاء يعني شتمه أو فضحه قال بالعكس ده هو سفر علي لأن الذي أنا أفعله أعظم من ذلك. فشوف لما يخلد التيال إحسان وانت خلاص تبقى اعذرت بكليتك لا يستطيع هذا الرجل ان ينفذ اليك. لذلك انت تريد انك انت تاتي الانسان تكسره احسن اليه لا تبادله السيئه بالسيئه ابدا اديله الاحسان تكسره على طول. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اي ليس جزاء الاحسان الا الاحسان. قال كعب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. واحد بقى يستشكل يقول فبيه الفرق وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بشيء من عنده وهو ما ينطق عن الهوى؟ إيه لازم السؤال؟ لماذا فرق؟ قبل أن أجيب أذكر واقعة شبيهة بهذا وكلام أخو هذا في حادثة الإفك لما تكلم المرجفون في المدينة عن على عائشة رضي الله عنها واتهموها أنها أتت الفاحشة مع عبد الله بن أبي سلول وأخذوا في عرضها والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جفاها قليلا وهي يعني كانت مستشارة بجفاء الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا تدري السبب. بالذات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر حنانا لم يكن عيان كان هو عليه الصلاة والسلام يقصر حنانا معها دائما كده. فلما تمرض هم يزداد يزود الحنان. فهي مرضت بعد حديث الاسم مرضت شهر والناس كلها عارفة الخبر وهي لا تعرف شيئا. يجي الكلام عند صاحبه وينقطع لحد ما عرف عائشة رضي الله عنها بعد مضي فترة من الزمن من أم نصفة قالت فزدت مرضا على مرضي. وهنا بعد عرف عرفت ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بذاك الحنون الذي ألفته. فكان يدخل عليها وأمها عندها وأبوها أبوك الصديق عندها هو عليه يسلم ويقول كيف فيكم فيكم اسم إشارة يعني كيف هذه زي حل ديت مش لم تعتد عائشة على الكلام ده. بعد ما نزلت البراءة هي طبعا نزلت قبل أن تنزل البراءة مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فدخل وأول مرة كان يجلس عندها من بعد ما خاض الناس حديث الإبل جالس على طرف السرير وأبو بكر جالس وأم رومان أمها زوجة أبو بكر الصديق جالسة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة رأى من الحديث لا يقعد عندها فجلس على طرف السرير ثم تشاهد وقال أما بعد وأما بعد دي فصل الخطاب كما يقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب فاعترف تاب الله عليه فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إيه معناها الكلمة دي؟ فيها كأنه اتهام ذمي لعائشة إنها عارف كده. ما هو لما يقول لها عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر إيه معناها دي؟ كأنه اتهام ذمي. هي بعد تعيط بقالها كم يوم ليل نهار اول من رسول الله قال هذه الكلمه قالت فخلص دمعي حتى ما احس منه قطره جفت الدموع تماما. ثم قالت وكنت جاريه لا اقرا كثيرا من القران مش حظ كثير والله لو قلت لكم اني فعلت والله يعلم اني ما فعلت لتصدقنني ولو قلت لكم أنني ما فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تردون علي، أو كلمة شبيهة بهذا، والله ما أجد لي معكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة: وتاه عني اسم يعقوب، من الحزن راح اسم يعقوب بعد التفكر في الجيل وما عرفش الجيل، فقالت قول أبي يوسف لو يعقوب عليه السلام. قالت: ثم تحول فنزلت البراءة من السماء على طول. فأم رومان أول ما نزلت البراءة راحت لعائشة: قومي إليه تحمليه. في بعض الروايات قالت: يا رسول الله أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. قال: بل من الله. أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. نفس كلام كعب. فقامت أم رومان وقالت لها: قومي إليه تحمديه. قالت: والله لا أحمده ولا أحمد إلا الله عز وجل. إلى آخر الحديث، وحديث طويل وجيد. فهنا كعب بن مالك بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أمن الله أم من عندك؟ مع أنه يستوي عند كعب وعند غير كعب أن يكون الرسول فهو القائل حتى يكون من عند الله، لقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إن نافية، إن هو إلا يعني ما هو إلا وحي يوحى. الصحابي لما يقول هذا نوع من تأكيد القول وليس الشك أو التفريق، نوع من تأكيد البشارة. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام له: أبشر وعفى عنه، لعلم كعب بن مالك أنه معفو عنه، ما كانوا يرتابون في ذلك. لكن لما العبد يعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى يوم قلبه يسريح 100%، لأنه إذا قال مني مثلا قد يرتبه كعب بسؤال آخر: وهل الله راض؟ ما يجي برضو زيها. رجل جفاه المسلمون وارتكب جناع عظيمة يريد أن يتأكد 100%، هذه كثير. لما قال أمن عند الله أم من عندك، ما هو شك أبدا، إنما يقصد أن يستقر قلبه تماما إن الله تبارك وتعالى رضي عنه. أول ما سمع كعب بن مالك هذا قال: يا رسول الله، إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. شوف الاستعداد الطيب الموجود عند الصحابة، ينخلع من ماله كله، طالما ربنا تاب عليه ينخلع من ماله، شكر بقى لله تبارك وتعالى انه تفضل عليه بالتوبه. فقال عليه الصلاه والسلام: امسك بعض مالك عليك فانه خير. يوضح هذا قوله عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون النار. والحديث طبعا فيه فوائد اخرى لكن الوقت راح. فنسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بالعلم وان يوفقنا الى العمل بما سمعنا، ولا يجعله حجة علينا بل يجعله حجة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.